أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الأمور الاعتقادية المرتبطة بالجوانح طارة يكون المهم فيها هو الانقياد والاعتقاد، وأخرى يكون المهم فيها هو المعرفة واليقين. وتقدم الحديث في المقام الأول، وأما المقام الثاني فاختار المصنف رحمة الله عليه فيه التفصيل بين الاستصحاب في الموضوع والاستصحاب في الحكم، ذاهبا إلى عدم جريان الاستصحاب في الموضوع وجريانه في الحكم. فهنا دعويان، الدعوة الأولى في عدم جريان الاستصحاب في هذا النحو من الأمور الاعتقادية موضوعا. فمثلا لو شك المكلف في حياة إمام زمان مثلا، والحياة موضوع لحكم العقل بلزوم المعرفة، فهل يصح إجراء الاستصحاب الموضوعي ليترتب على ذلك لزوم المعرفة؟ يرى المصنف أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن، وكان مورده الاعتقادي مما يكتفى فيه بالظن. ففي المثال متقدم، لو بنينا على أن لزوم المعرفة تترتب على العلم واليقين بالحياة، فباستصحاب حياة إمام الزمان لا يترتب لزوم معرفته، لأنه بحسب الفرض موضوع لزوم المعرفة والعلم بالحياة. فاستصحاب الحياة ليس موضوعا لحكم، لأن المفروض أن الحكم في المقام هو لزوم المعرفة، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم بالحياة، لا الحياة المشكوك بقاء والمحكوم بالبقاء تعبدا. فما هو موضوع لحكم لا يثبت بالاستصحاب، وما يثبت بالاستصحاب ليس موضوعا لذلك الحكم. نعم، لو قلنا بأن الظن بالحياة كاف لترتيب لزوم المعرفة والفحص وما شاكل ذلك، ومن جهة أخرى قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب إفادته للظن، فحينئذ يتحقق الموضوع فيجب المعرفة والفحص، لكن ذلك كما لاحظت يبتني على ثبوت أمرين: أحدهما أن يكون موضوع لزوم المعرفة هو الظن بالحياة، والثاني أن تكون حجية الاستصحاب من باب إفادته للظن بالبقاء. واضح الكلام؟ ولا أقل أن الثاني لا نقول به كما تقدم في أدلة الاستصحاب. فإذن استصحاب الموضوع في هذا النحو لا يشر. الدعوة الثانية أن استصحاب الحكم في هذا النحو يجري، وذلك لتمامية أركانه وفقدان ما يمنع. مثلا لو كان المكلف في زمان ما على يقين بلزوم تحصيل القطع بشيء كتفاصيل يوم القيامة مثلا، لنفترض قام الدليل العقلي أو الشرعي على لزوم تحصيل اليقين بتفاصيل يوم القيامة، ثم بعد ذلك طرأ الشك على بقاء لزوم تحصيل اليقين، فبمقتضى الاستصحاب لابد من الحكم ببقاء ذلك الوجوب، لأن الأركان الثلاثة للاستصحاب متوفرة: اليقين السابق، والشك اللاحق، وماذا؟ والأثر. إن المستصحب بنبذاته أثر، وهو لزوم تحصيل اليقين والمعرفة اليقينية. هذا تمام الكلام في هذا التمهيد، ووصل البحث إلى صلب الموضوع الذي لأجله عقد هذا التنبيه، الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين ينقل لنا مناظرة حصلت بين أحد السادة الأجلاء وبين أحد أحبار اليهود، فإن اليهودية استدل على نبوة موسى الكريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بأن نبوته كنا على يقين منها في الزمن السابق، فإذا شككنا في بقاء نبوته نستصحب بقاء النبوة. فإذن والمسلم يؤمن بالاستصحاب، فالآن ما زالت وما برحت نبوة موسى عليه السلام بالنسبة إلينا ثابتة. ولا شك أن استصحاب النبوة من مصادق الاستصحاب في الاعتقاديات، صحيح؟ هل يجري هذا الاستصحاب أم لا؟ وجريانه أو عدم جريانه هل هو ناظر إلى مقام البرهان أم إلى مقام الجدل؟ البرهان لإقناع النفس، والجدل لإلزام الخصم. في الابتداء يرى المصنف أن النبوة التي يراد استصحابها يمكن أن تحمل على أحد معان ثلاثة، فلا بد من محاكمة دعوى اليهود على أساس هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد من النبوة ذلك المعنى الكامن في نفس النبي وتلك المرتبة من الكمال النفساني فإن النفس النبوية في رتبة من الكمال مغايرة للنفس غير النبوية فيقصد من استصحاب النبوة استصحاب تلك المرتبة من مراتب الكمال هذا هو الاحتمال الأول إذا كان هذا هو المقصود عند المستدل فالاستصحاب لا يجري لا لإقناع نفسه ولا لإلزام الخصم وذلك لأحد وجهين الوجه الأول فقدان الركن الثاني من أركان الاستصحاب أعني الشك بالبقاء فإن مرتبة الكمال النفساني في النفس النبوية غير قابلة للانحطاط حتى يشك في أنه هل عرض شيء أوجب انحطاط النفس النبوية عن تلك المرتبة من الكمال واضح الكلام؟ يعني النبي لا أنه مثل العدالة هذا إنسان يكون عادل ثم بعد ذلك نشك في طرو ما يمنع من عدالته في انحطاط نفسه أن الكمال في النفس النبوية غير قابل للانحطاط فإذا لا أقبل الانحطاط فلا يبقى شك في البقاء فلا يجري الاستصحاب لانتفاء الركن الثاني واضح الكلام؟ الوجه الثاني لعدم جريان الاستصحاب حاصله أنه لو تنزلنا وقلنا بأن تلك المرتبة من مراتب الكمال قابلة للانحطاط كقبولها للارتقاء فيكون مجال للركن الثاني لكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب لعدم كون النبوة بهذا المعنى من المجعولات لكي يتعبد ببقائها، بل هي من الصفات الخارجية التكوينية فهي ليست بحكم شرعي لعدم الجعل، وليس مما يترتب عليه أثر شرعي، أي وليست موضوعا لحكم شرعي، فلا يجري الاستصحاب. واضح الإشكال الثاني؟ شوف الإشكال الأول أو الوجه الأول أن نبوة بهذا المعنى لا ينالها الشك، لا يعرض عليها الشك في البقاء، وقوام الاستصحاب بماذا؟ بالشك الطاري في مقابل ماذا؟ في مقابل الشك الساري. في الاستصحاب يتقوم بالشك الطاري، أما قاعدة اليقين تتقوم بالشك الساري، قوامه بالشك الطاري. هذا المعنى من النبوة لا يطرأ عليه الشك، بل يدور أمره بين الوجود والعدم، إما هو موجود فإذا وجد يستمر ما دام النبي حيا، وإذا لم يكن موجودا فلا معنى للشك فيه. طيب لو تنزلنا وقلنا ليش هذه المرتبة تحصل بالمجاهدات وليست لدنية، ففي بعض الأحيان يصل الإنسان إلى مستوى من المجاهدة والرياضة فيحصل على تلك المرتبة، في بعض الأحيان يضعف فتخف تلك المرتبة. لو تنزلنا وقلنا بذلك، طيب المستصحب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذه المرتبة تكون من الأمور التكوينية فليست حكما شرعيا مجعولة، وليست مثل العدالة والطهارة والنجاسة التي يترتب عليها حكم شرعي من جواز الائتمام وجواز التقليد وما شاكل ذلك، فلا يترتب عليها أيضا أثر شرعي معتد به فلا يجري الاستصحاب.
ما في أثر شرعي، بين أصلا أنه لا يمكن أن كونها مجعولة من قبل الشارع لأنها أمر تكويني قام في الناس، كان المصنف اشترط أن يعبر أنه ما في أثر شرعي، اشترط أن يقول أصلا عدم كونها مجعولة لأنه من صفات الفرق بين التعبير.
وفي فرق، ما هذا الذي ذكرته، أنه
المراد الثاني الأول يعني
المستصحب لابد أن يكون إما حكم شرعي وإما ماذا موضوع لحكم شرعي، ويكون هذا الحكم الشرعي هو الأثر، صحيح؟ طيب عدم كونها من المجعولات يخرجها عن الأول، يعني أن تكون حكما شرعيا، صحيح؟ عدم ترتب أثر مهم يخرجها عن الثاني وهو أن تكون موضوعا لحكم شرعي.
يعني إذا ربما عليه أثر شرعي يعني كأنه يمكن أن يجري الاستصحاب، لكنه غير ما في أثر شرعي له، يعني
عند تعليم
المانع، يعني إذا ربما في أثر شرعي يعني يمكن أن
يجري
الاستصحاب في الموضوع.
لا، يعني شوف هو الإشكال إما أنه أركان الاستصحاب فيها غير تامة، ما عندنا شك في البقاء. لو تنزلنا وقلنا قابلة للانحطاط. خب، فإذا أركان الاستصحاب عندي يقين سابق وشك لاحق، لكن لماذا لا يجري الاستصحاب؟ دليل واحد، لأنه أقام دليلين حتى نفرق بينهما، لأنه حتى يجري الاستصحاب لابد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم. طيب هنا ليس حكما، ليش؟ هذا التعليل لنفي الأمرين. ليس، لماذا ليست حكما؟ لأنها ليست مجعولة، بل هي من الأمور التكوينية، فإذا هي ليست من قبيل الاستصحاب الحكمي. طيب أيضا ليست من قبيل الاستصحاب الموضوعي، لأن نحن ليس كل موضوع يعرض عليه اليقين والشك يجري فيه الاستصحاب، بل لابد أن يكون مما يترتب عليه أثر شرعي. صحيح؟ طيب سلمنا أن هذا الأمر التكويني مثله مثل الخمرية، مثله مثل المائية، استفدنا هو موضوع. طيب لماذا في المائية جرى الاستصحاب هنا لم يجري؟ يعني مجرد أنه من الأمور التكوينية لا يخرجه عن جريان الاستصحاب، لأنه في الفقه عندنا أمور تكوينية يجري فيها الاستصحاب. فنقول حتى يجري الاستصحاب في الأمر التكويني لابد أن يترتب عليه أثر شرعي، وهذا لا يترتب عليه.
مثلاً آثار الشرعية لموضوع النبوة وجوب الطاعة وجوب الموت على هذا الموضوع.
خب جيد، بما أنك سألت، المصنف رحمة الله عليه لم ينفي مطلق الأثر الشرعي. إذا تلاحظ العبارة، نفى الأثر الشرعي المهم، وليس مقصوده من الأثر الشرعي المهم ما في بعض الحواشي من المهم للأصولي. فذكر أنه يترتب أثر شرعي كما في موارد النذر. في مورد النذر، واحد نذر أو قسم، أقسم يمين، أنه لو أن موسى عليه السلام ما زال نبيان بهذا المعنى، المعنى الأول، سوف أتصدق بكذا، فأستصحب بقاء هذه المرتبة، فيترتب عليه وجوب الصدق. فقال أن المصنف هذا لم يعتبره لأنه ليس أثرا مهما للأصولي. هذا التفسير لكلام الماتن لا يصح، لأن كلامنا ليس في بيان الثمرة للمسألة الأصولية كي يقال إن الثمرة النذر لا تكفي لجعل المسألة أصولية، وإنما كلامنا في الأثر المهم في مقام المناظرة بين اليهودي والمسلم. واضح الكلام؟ الأثر المنفي، أثر الذي ينفع اليهودي في المقام. فإن المسلم أراد، فإن المناظر اليهودي أراد من خلال الاستصحاب أن يثبت بطلان شريعة سيد المرسلين، وهذا الاستصحاب استصحاب بقاء تلك المرتبة في النفس الموسوية لا يثبت هذا الشيء، فليس له أثر مهم في مقام المناظرة. هذا كله في الاحتمال ماذا؟ الأول. قلنا في ثلاثة احتمالات لتفسير النبوة، هذا الاحتمال الأول. يعني الكلام في الأثر المهم في المناظرة.
نعم، يقول أنه
اليهودي يعني
لا أنا يريد أن ينزل بطرف الآخر، وإنما يريد أن يثبت معذورية نفسه من ناحية التكفير.
أن اليهودي يريد أن يقول
وجوب
الطاعة. أيوه، أقول هذا ليس هو الأثر المهم، هذا
يعني
نحن نقول يجب طاعة موسى لو أمرني بشيء.
بالتالي ما زال يعني وجوب طاعة موسى ما زال ثابتة للآن.
لكن لا يثبت بطلان.
ومو هدف يعني قصدي.
أها، لا يثبت بطلان. فإذا بقيت إذا ثبت حينئذ نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، هذا بحد ذاته قال لك يجب أن تطيع، فحينئذ هذا خلاف ما أثبته بالاستصحاب.
رجعنا الشيخ البقوي يعني إذا إحنا كلامنا بالاستصحاب، يعني عندنا شك، إذا كان عندنا علم أصلاً ما تأتي مسألة كأننا نتكلم عن أننا نعلم بنبوة نبينا محمد، أصلاً استصحاب ما يأتي، لأن عندنا مثلاً أصل.
لا، ما هذا لوحد لليهود أتكلم في مقام إقناع النفس، لا ما في مقام يعني كلام الأول في مقام إلزام الخصم هذا لا ينفع، وفي مقام إقناع النفس مع قطع النظر عن إلزام الخصم. طيب، مع وجود نبوة نبي لاحق وهذا يدعي أنه الأحكام السابقة لهذا النبي لا هذا النبي اللاحق يدعي أن الأحكام السابقة لهذا النبي السابق قد ألغيت قد نسخت، مجرد استصحاب بقاء تلك المرتبة لا يثبت أنها باقية. يعني حتى في الإقناع النفس لا يجري هذا الشيء. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود استصحاب بقاء المنصب، فإن النبوة كسائر المناصب المجعولة كالولاية والقضاوة وما شاكل ذلك، فيكون مقصود اليهودي أن يستصحب بقاء المنصب المجعول لسيدنا موسى عليه السلام. هذا الاحتمال الثاني. طبعا هذا لا ينافي أن يكون النصب والجعل لأجل تلك المرتبة، إن الله سبحانه وتعالى صحيح يعلم حيث يجعل رسالته، لكن لا يجعلها اعتباطا، لابد أن يكون هناك بذرة وأرضية صالحة. التفتنا؟ لكن الآن المستصحب ليس هذه المرتبة، المستصحب هذا الجعل، هذا كان ثابتا في زمن نشك في بقائه منصوبا، نستصحب بقاء النصب. إذا كان هذا هو مقصود اليهودي فحينئذ نسلم بصحة أركان الاستصحاب فيما في المقام لكونها متيقنة سابقا ومشكوكة لاحقا ويترتب عليها آثار تنفع في المقام ولو كان الأثر أثرا عقليا لما عرفت في بعض التنبيهات المرتبطة بالأصل المثبت أن الأثر العقلي المباشر على المستصحب مما يترتب كلزوم الإطاعة واستحقاق الثواب وما شاكل ذلك من الآثار العقلية التي أشرنا إليها سابقا. لكن الإشكال من ناحية أخرى أن هذا الاستصحاب ما هو دليله؟ إن كان دليله مما يتوقف على ثبوت نبوة موسى عليه السلام ماذا يلزم؟ يلزم الدور، فنبوة موسى تتوقف على الاستصحاب والاستصحاب يتوقف على نبوته. وإن كان دليله من شريعتنا فهذا لا ينفع الخصم لا في مقام الجدل لأنه اعتراف بماذا؟ بشريعتنا، ولا في مقام إقناع النفس كما هو واضح. نعم لو كان دليله هو العقل القطعي لصح التمسك بالاستصحاب، لكنك عرفت بطلان ذلك وين؟ في أدلة الاستصحاب. هذا الاحتمال الثاني، فالاستصحاب يجري، لكن المشكلة وين؟ ما هو دليل الاستصحاب؟ لا يخلو إما أن دليل الاستصحاب من شريعتك بمعنى أنه يتوقف على نبوة نبيك، أو من شريعتنا، أو دليل عقلي، والكل فيه محظور. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من استصحاب النبوة استصحاب الشرائع السابقة، فهذا نحن نؤمن به كما مر في التنبيه السادس اللي كان مرتبط باستصحاب ماذا؟ الشرائع السابقة. لكنه لا يلزم الخصم الذي يقطع على نحو الموجب الجزئية أن بعض الشرائع السابقة ماذا؟ قد نسخ، فما يشك فيه يجري الاستصحاب ولا يلزم الخصم. ومن جميع ما تقدم يتضح أن هذا الاستصحاب لا يجري لأجل إقناع النفس طارة ولأجل إلزام الخصم طارة أخرى. فمثلا باب المثال وننهي البحث، أنه لو فرضنا أنه في حكم من الأحكام تناقش اليهودي مع المسلم فيه، لا يستطيع اليهودي أن يلزم المسلم، لأنه حتى يجري الاستصحاب في حق المسلم لابد أن يكون عنده أركان الاستصحاب في حق المسلم تامة. أما إذا لم تكن تامة فلا يجري في حق المسلم. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني عشر. المطلب في العبارة سهل ما في بحث.